الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، إلى أن قال: المبحث السادس: في شروط النية. الأول: الإسلام. ومن ثم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال رحمه الله: المبحث السادس: في شروط النية، وهو واحد من المباحث السبعة المتعلقة بها، الذي أشرنا إليها غير مرة في قول الناظم: حقيقة حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. فيشترط في النية شروط، منها الإسلام، ومنها العلم بالمنوي، يكون عالما بما ينوي، ومنها عدم نية القطع، ألا يقطع هذه النية. وبدأ رحمه الله بالشرط الأول، قال: الإسلام. نعم.
الأول: الإسلام. ومن ثم: لم تصح العبادات من الكافر، وخرج من ذلك صور
لا تصح منه، لكنه محاسب عليها. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. فهم مخاطبون بفروع الشريعة ويأثمون، وهم مخاطبون بما لا تصح هذه الفروع إلا به، وهو الإسلام. نعم.
وخرج من ذلك صور: الأولى الكتابية تحت المسلم، يصح غسلها عن الحيض، ليحل وطؤها بلا خلاف للضرورة،
لأن الوطأ لا يحل إلا بالغسل، كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسل. هذا مذهب الجمهور، أنها لا تحل إلا بعد الاغتسال. ونكاح الكتابية جائز ما لم تكن غير محصنة، يعني ممن تفجر والعياذ بالله عرف منها هذا، فإنه يحرم نكاحها. قال الله عز وجل: ونساء يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني العفيفات من الذين أوتوا الكتاب. فيلزمها الزوج بالاغتسال بعد الحيض وبعد الجنابة وبعد النفاس، مع أنه لا قصد لها، لأن النية من شرطها الإسلام. نعم.
ويشترط نيتها كما قطع به المتولي والرافعي في باب الوضوء وصححه في التحقيق. نعم. فإذا طهرت الذمية من الحيض والنفاس ألزمها الزوج الاغتسال، فإن امتنعت أجبرها عليه واستباحها.
قوله: فإذا طهرت الذمية، يعني الكتابية، سواء كانت ذمية أو معاهدة أو مستأمنة، إذا نكح كتابية مطلقا.
فإن امتنعت أجبرها عليه واستباحها، وإن لم تنوي للضرورة، كما يجبر المسلمة المجنونة.
المسلمة
المجنونة،
يعني إذا تزوج امرأة وجنت، فإنه يجبرها على الاغتسال من الحيض والنفاس والجنابة. نعم.
الثانية: الكفارة تصح.
وقوله ويشترط نيتها، يعني لا يحل الوطئ إلا بأن تنوي الاغتسال من الحيض، يعني هكذا ذكره النووي والمتولي والرافعي. قال: وصححه في التحقيق، تحقيق كتاب للنووي أيضا مطبوع في مجلد، والمتولي في تتمة الإبانة للفوراني، متولي من علماء القرن الخامس.
نعم. الثانية: الكفارة تصح من الكافر ويشترط منه نيتها.
تصح الكفارة من الكافر إذا حلف، فأيمان الكفار مقبولة إذا حلفوا بالله عز وجل، فإذا حلث في يمينه لزمته الكفارة عند الشافعية والحنابلة كما ذكر الموفق رحمه الله وغيره. أما إذا حلف بغير الله، حلف غير الله حلف بعيسى أو بعزير فإن هذه اليمين لا تنعقد،
لأن
اليهود والنصارى يحلفون في مجلس القضاء إذا ترافعوا إلى المسلمين أو رفع أمرهم المسلم عند القاضي، كما جاء في الصحيحين من حديث الأشعث ابن قيس أنه اختصم هو يهودي في بير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بينة؟ قال لا. فقال اليهودي احلف، فأبى الأشعث قال إني لا آمن يمينه فإنه يكذب،
لأن المغلب فيها جانب الغرامة.
كذلك في القسامة قال عليه الصلاة والسلام فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، فإذا حلفوا بالله صحت أيمانهم، إذا حنث في يمينه لزمته الكفارة. نعم،
لأن المغلب فيها جانب الغرامات والنية فيها للتمييز لا للقربة، وهي بالديون أشبه، وبهذا يعرف الفرق بين عدم وجوب إعادتها بعد الإسلام ووجوب إعادة الغسل بعده،
لأنه اغتسل قبل الإسلام بلا نية. نعم.
الثالثة إذا أخرج المرتد الزكاة في حال الردة تصح وتجزيه.
تصح وتجزيه إن تاب من ردته، لا يطالب بإعادة الزكاة لأنه أخرجها، مع أنه أخرجها بنية لا تصح منه لأن من شرط النية الإسلام، لكن لأن المقصود في الزكاة إخراج ما وجب في المال صح هذا الإخراج ولو بغير نية. هذا وجه الاستثناء من هذا الشرط. الشرط الثاني
التمييز، فلا تصح عبادة صبي ولا لا يميز ولا مجنون، وخرج عن ذلك الطفل يوضئه الولي للطواف حيث يحرم عنه.
يعني إذا أحرم عن الصغير جاز الإحرام، وانعقد عند الجمهور خلافا الحنفية، ومر معنا اليوم في درس البخاري لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت صبيا فقال لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم، فينعقد الإحرام له ولو كان رضيعا. فإذا أراد أن يطوف من شرط الطواف الطهارة، فيوضئه الولي ليطوف. الوضوء هنا وقع بغير نية من الصغير، وقع بغير نية، هذا إذا أمكن الوضوء له.
والمجنونة يغسلها الزوج عن الحيض وينوي على الأصح،
مع أنها لا تميز. نعم. هذا استثناء من الشرط. نعم.
ومن فروع هذا الشرط مسألة عمدها في الجنايات، هل هو عمد
مسألة عمدهما
في الجنايات،
يعني عمد الصبي والمجنون، عمدهما في الجنايات هل هو عمد أو خطأ؟
مسألة عمدهما في الجنايات هل هو عمد أو لا، لأنه لا يتصور منهما القصد، وصححوا أن عمدهما عمد، وخص الأئمة الخلافة بمن له نوع تمييز، فغير المميز منهما عمده خطأ قطع.
عمده خطأ، وهذا مشهور عند الفقهاء أن عمد الصبي خطأ، وعليه يترتب على هذا الأمر أو على هذا الحكم أمران. الأمر الأول أنه لا قصاص إن جنى صبي أو مجنون على نفس فلا قصاص، وهذا بغير خلاف، قاله غير واحد كالموفق رحمه الله، فلا قصاص. الأمر الثاني إذا قيل فعمده خطأ فالدية تجب على العاقلة، إذا جنى صبي أو مجنون فدية الجناية تكون على عاقلته. فالشافعية رحمهم الله لا يخالفون في المسألة الأولى، لا يخالفون في أن عمد الصبي خطأ فلا يجب القصاص منه، فلو جنى على نفس لا قصاص منه، لو اشترك هو مكلف اختص القصاص بالمكلف دونه هو فيعزر ولا قصاص، وتلزمه الدية في مال العاقلة. أما المسألة الثانية فخالفوا فيها، ولذا ذكرها هنا على الاحتمال، فقال هل هو عمد أو لا، فإذا قيل هو عمد فالدية تجب في ماله هو وتكون مغلظة، أما إذا قيل عمده خطأ فالدية تجب على العاقلة، لأن العاقلة لا تحمل العمد. والصواب أن عمده خطأ مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميز، ودية جنايته تكون على العاقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة من حديث علي وعائشة قال رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبية والمجنون، الصبية حتى يعقل والمجنون حتى يفيق. نعم.
ونظير ذلك السكران لا يقضى عليه بالحدث حتى يستغرق دون أول النشوة، وكذا حكم صلاته وسائر أفعاله.
يعني لو صلى في بدايات سكره صحت صلاته، وإنما نهي أن يصلي وهو سكران، يعني ممتلئ بالسكر وذاهب عقله بالكلية، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. سكارى هذا جمع يفيد الامتلاء وغياب العقل بالكلية. فإذا شرب في بدايات شربه ولم يذهب عقله بالكلية لا يقضى عليه بالحدث. ما هو الحدث؟ ها؟ انتقاض الوضوء، لأن من نواقض الوضوء ماذا؟ الناقض الثاني من نواقض الوضوء زوال العقل، سواء بنوم أو إغماء أو سكر، على خلاف في الإغماء، وتقدم معنا في درس الروض. لكن أكثر الفقهاء يعاملون السكران بما هو أشد في حقه حتى لا يتساهل في تعاطي هذه الكبيرة. نعم. وهذا السكر مفرع على النوم، مفرع على النوم، فالنوم كذلك لا ينقض إلا إذا استغرق في نومه، أما النوم الخفيف فأكثر الفقهاء على أنه لا ينقض الوضوء، لحديث عائشة رضي الله عنها وقول عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: رقد النساء والصبيان وهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهو في الصحيحين. كذلك حديث أنس: كانت تخفض رؤوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ينتظرون الصلاة. فهذا نوم خفيف لا يغيب العقل معه. فكذلك السكر إذا كان في أول النشوة لا يحكم بانتقاض وضوئه. نعم.
الشرط الثالث العلم بالمنوي، فمن جهل فرضية الوضوء أو الصلاة لم يصح منه فعلها. وقال الغزالي: العالم
فعلها أو فعلهما، يعني الوضوء والصلاة، لأنه لا يدري ماذا يفعل.
قال الغزالي: العامي الذي لا يميز الفرائض من السنن تصح عبادته بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض، فإن قصده لم يعتد به، وإن غفل عن التفصيل فنية الجملة كافية.
لأنه عامي معذور.
وقال في الخادم الظاهر أنه لا يشترط ذلك في الحج، فإن
خادم خادم الرافعي والروضة، وهو للزركشي، خدم شرح الرافعي على الوجيز للغزالي، والروضة روضة الطالبين التي هي مختصر لشرح الرافعي. قال الظاهر
أنه لا يشترط ذلك في الحج، فإنه لا يشترط فيه تعيين المنوي، بل ينعقد مطلقا ويصرفه بخلاف الصلاة، ويمكن تعلم الأحكام بعد الإحرام بخلاف الصلاة، ولا يشترط العلم بالفرضية، لأنه لو نوى النفل انصرف إلى الفرض،
كما لو نوى أن يحج عن غيره انصرف له إذا لم يكن قد حج حجة الإسلام، قال حج عن نفسك، مع أنه لبى أولا عن شبرمة، فقال له حج عن نفسك فينصرف إلى حجة الإسلام. لو حج بنية التطوع ولم يحج حجة الإسلام وقع عن حجة الإسلام. فهذه من الأحكام التي يختص بها الحج. نعم.
ومن فروع هذا الشرط ما لو نطق بكلمة الطلاق بلغة لا يعرفها وقال قصدت بها معناها بالعربية، فإنه لا يقع الطلاق في الأصح،
لأنه لم يقصد لفظ الطلاق، يعني نطقها بلغة أخرى ولا يدري أن هذا اللفظ يعني في العربية الطلاق.
نعم. وكذا لو قال أعلم معناها ولكن وكذا لو قال لم أعلم معناها ولكن نويت بها الطلاق وقطع النكاح فإنه لا يقع.
يعني لا بد من اجتماع الأمرين اللفظ والنية، فهنا نوى لكنه لم يتلفظ باللفظ الصريح في الطلاق. أما إذا تلفظ بلفظ صريح لا يحتمل الكناية فإنه يقع حكما، يعني يقع قضاء لا ديانة. فإن اجتمع مع هذا اللفظ الصريح نية وقع حكما وديانة، وقع ظاهرا وباطنا.
كما لو خاطبها بكلمة لا معنى لها وقال أردت الطلاق،
فهذا اللفظ الذي لا معنى له كما لو قال لها ديز ديز مقلوب زيد، قال قصدت الطلاق، هذا اللفظ لا يستعمل في الطلاق، لا صريح ولا كناية، حتى لو قال قصدت به الطلاق فلا يقع الطلاق به. نعم.
ونظيره أيضا أن يقول طلقتك مثل ما طلق زيد وهو لا يدري كم طلق زيد، وكذا لو نوى عدد طلاق زيد ولم يتلفظ،
يعني فلا يقع لعدم العلم بالمنوي. الشرط عدم العلم، الشرط الثالث العلم بالمنوي وهو لا يعلم كم طلق زيد.
ونظير طلقتك مثل ما طلق زيد بعتك بمثل ما باع به فلان فرسه وهو لا يعلم قدره فإن البيع لا يصح.
لأن من شرط البيع العلم بالمبيع والعلم بالثمن، وهنا يجهل فلا يصح البيع. وذكرنا غير مرة أن الشرط إذا تخلف تخلف المشروط، يلزم من عدمه العدم. الشرط الرابع
ألا يأتي بمناف، فلو ارتد في أثناء الصلاة أو الصوم أو الحج أو التيمم بطل، أو الوضوء أو الغسل لم يبطل.
لم يبطل ألا يأتي بمناف للنية، نوى الصلاة ثم ارتد في صلاته، والردة تقع باعتقاد، قد يعتقد ما يحرم اعتقاده وهو في الصلاة، يعتقد أن لله ولدا تعالى الله عز وجل، أو يتكلم بكلمة يرتد بها وهو في الصلاة أو في نهار رمضان أو بعد أن توضأ أو في الحج أو بعد أن تيمم. فهنا فصل رحمه الله فقال لو ارتد في أثناء الصلاة أو الصوم أو الحج أو التيمم بطل، أما لو ارتد بعد الوضوء أو الغسل لم يبطل. لم يبطل. وهذه المسألة فيها تفصيل عند الفقهاء. فبالنسبة للصلاة أو الصوم إذا وقعت الردة فإنها تبطل، كذلك الحج، لكن الخلاف في التيمم والوضوء والغسل. يعني لو تيمم التيمم ثم وقعت منه ردة ثم تاب، فهل يلزمه أن يعيد التيمم لكي يصلي أو يكفيه التيمم الأول؟ هل بطل تيممه هذا بالردة؟ كذلك لو توضأ. أما الغسل فاتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يبطل بالردة، الغسل لا يبطل بالردة، لأنه يصح من الكافر ولا يلزم الكافر بالغسل بعد إسلامه، فكذلك المرتد إذا لو عاد الإسلام لا يطالب بالغسل، ولأن جنابته إن كان جنبا قد ارتفعت بغسله الذي اغتسل قبل الردة. لكن الخلاف في الوضوء، هنا قال لم يبطل، لا يبطل الوضوء والغسل. الغسل قلنا اتفاقا الوضوء لا يبطل، هذا قول الجمهور، أو لا يبطل الوضوء بالردة. وقال الحنابلة يبطل الوضوء أيضا كغيره كالصلاة والصوم والحج، قالوا لأن الردة كالشرك، وقد قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فعملك هنا عام، فهو نكرة هو مضاف لكنه جاء في سياق الشرط، فيعم جميع الأعمال من صلاة وصوم وحج ووضوء وتيمم. الجمهور قالوا لا يبطل عمله بالردة، فلو عاد للإسلام لا يطالب بإعادة الوضوء كما لا يطالب بإعادة الغسل. قالوا لأن حبوط العمل بالردة لا يكون إلا بأمرين، بالردة والموت على الردة، كما قال الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. يرتد فيموت ويموت. فما هو الجواب؟ جواب الشرط: فأولئك حبطت أعمالهم. فوقع الحبوط بعد الأمرين، هكذا قال الجمهور رحمهم الله. والذي يظهر أن الوضوء كغيره يبطل بالردة أيضا، فلو تاب من ردته يلزم بإعادة الوضوء، لأنهم يحتجون بمفهوم الآية. مفهوم الآية أنه إذا لم يمت على الردة لا يحبط عمله، وحجة الحنابلة بالمنطوق: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وأما الردة والموت عليها فهما شرطان. لماذا؟ ليس لحبوط العمل، وإنما للخلود في النار. هما شرطان للخلود في النار، وأما الحبوط فيحصل بمجرد الردة. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هم فيها خالدون بهذين الأمرين. أما الحبوط فيقع بمجرد الردة بدليل الآية الأخرى: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
لأن أفعالهما غير مرتبطة ببعضها، ولكن لا يحسب المغسول في زمن الردة.
يقصد هنا أو الوضوء والغسل لم يبطلا، نعم، لكن لا يحسب المغسول في زمن الردة، لأن من شرط النية الإسلام. يعني أثناء الوضوء ارتد، غسل وجهه ويديه، ثم أتى بلفظ حكم بسببه بالردة، استهزأ بالدين والعياذ بالله، وهو يتوضأ يكلمه شخص فتكلم بكلمة توجب ردته والعياذ بالله، فأتم الوضوء. فهذا الذي غسله أثناء الردة لا يعتد به، لأن من شرط النية الإسلام، وهو لم يكن مسلما حينما غسل هذين العضوين، بخلاف عندهم، بخلاف ما لو توضأ ثم ارتد، فالوضوء تم وهو مسلم بنية مسلم.
ولو ارتد بعد الفراغ فالأصح أنه لا يبطل الوضوء والغسل، ويبطل التيمم لضعفه، ولو وقع ذلك بعد فراغ الصلاة أو الصوم أو الحج.
لضعفه، يعني ضعف ماذا؟ لضعف التيمم، لأنه مبيح لا رفع. هذه الجائزة الأولى، توكلنا على الله. ها؟ لا، ولا سؤال كبير، جائز الكبير سؤال كبير، نعم.
ولو وقع ذلك بعد فراغ الصلاة أو الصوم أو الحج أو
هذه ثمرة الخلاف. ولو وقع ذلك بعد فراغ الصلاة أو الصوم أو الحج، نعم،
أو أداء الزكاة لم يجب عليه الإعادة،
نعم.
وأما الأجر فإن لم يعد إلى الإسلام فلا يحصل له.
وأما الأجر لا يحصل له الثواب، لأن الثواب حبط بالردة، نعم،
لأن الردة تحبط العمل، وإن عاد فظاهر النص أنها تحبط أيضا، والذي في كلام الرافعي أنها إنما تحبط إذا اتصلت بالموت. ومن نظائر ذلك أن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ومات على الردة كابن خطل لا يطلق عليه اسم الصحابي. وأما من ارتد بعده ثم أسلم ومات مسلما كالأشعث بن قيس، فقال الحافظ أبو الفضل العراقي: في دخوله في الصحابة نظر، فقد نص الشافعي وأبو حنيفة على أن الردة محبطة للعمل. قال: والظاهر أنها محبطة للصحبة السابقة. قال: أما من رجع إلى الإسلام في حياته كعبد الله بن أبي سرح فلا مانع من دخوله في الصحبة. انتهى.
يعني بخلاف من رجع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون صحابيا. ما هي ثمرة الخلاف؟ ماذا نستفيد إذا قلنا هذا صحابي أو ليس بصحابي؟ ها؟ التوثيق. يعني لو جاء اسمه في إسناد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون صحابيا عدلا؟ فمجرد الصحبة تثبت له العدالة، فالصحابة كلهم عدول. أما إذا لم نقل أنه صحابي فإنه يبحث في عدالته كغيره من التابعين أو تابع التابعين. وهذه المسألة يبحثها من؟ المحدثون في علوم الحديث. ولذا قال هنا: فقال الحافظ أبو الفضل العراقي وهو صاحب ألفية الحديث، الألفية المشهورة في علوم الحديث، وهي من أوسع ما كتب ولها شروح كثيرة للسخاوي فتح المغيث السخاوي وفتح وشرح الألفية للسيوطي، وهو العراقي أيضا شرحها بشرح مختصر يسمى في بعض الطبعات التبصرة والتذكرة ويسمى فتح المغيث أيضا. فيبحثون هذا لأجل التمييز بين الصحابي وغيره، وهل تقبل روايته أو لا. يعني حتى ذكروا عيسى عليه السلام، ذكر علماء الحديث عيسى هل يكون صحابي أو هل يكون من هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في الإسراء وسيعود في هذه الأمة، وذكروا أيضا الجن هل منهم صحابة أو لا.
فصل.
والصحابي عندهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، هذا شرط إثبات الصحبة، ويتفرع عليها قبول الرواية والترضي عنهم لأن الله رضي عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فصل. ومن المنافي نية القطع، وفي ذلك فروع: نوى قطع الإيمان والعياذ بالله
هذا
تعالى.
المنافي الثاني، المنافي الأول الردة، الثاني نية القطع، ينوي ثم يقطع. نعم.
وفي ذلك فروع: نوى قطع الإيمان والعياذ بالله تعالى صار مرتدا في الحال، نوى قطع الصلاة بعد الفراغ منها لم تبطل بالإجماع
لأنها انتهت، لكن لو نوى فيها بطلت.
وكذا سائر العبادات، وفي الطهارة وجه لأن حكمه باق، لأن حكمها باق بعد الفراغ.
نعم.
نوى قطع الصلاة أثناءها بطلت.